في حلمي في صبري في صبحي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته، أي يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، أخوانا وأخواتنا، شفنا موضوع حلقتين كاملتين قد إيه كان أبو هريرة رضي الله عنه حريص على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حريص على تحصلها وسماعها من النبي صلى الله عليه وسلم، حريص على تأديتها وتبليغها للناس، وحريص على العمل بيها، وحريص على دعوة الناس لهذه السنة. شفنا قد إيه إن أبا هريرة رضي الله عنه كان يغشى عليه بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبين منبره حتى يظن الظان أن به جنون وليس به إلا الجوع. رأينا قد إيه أبا هريرة رضي الله عنه كان يمر عليه الأيام ويربط على بطنه الحجر من شدة الجوع علشان يسمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وشفنا هو حتى ذات نفسه قد إيه رضي الله عنه كان يعبر عن هذه الحياة التي عاشها، فقال: كان إخواننا من المهاجرين مشغولون بالصفق في الأسواق، وأما إخواننا من الأنصار فكانوا مشغولون بأراضيهم وأموالهم يصلحونها، وأما أنا فلزمت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إزاي قدر فعلا أنه يخالط النبي ويصاحب النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده علو وهمة غير طبيعي في مسألة سماع السنة من النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن في يوم السيدة عائشة بتقول له: الحديث ده أنا أول مرة أسمعه منك، لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعبر لها عن مدى حرصه على سماع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لها: يا أم المؤمنين، كنت تنشغلين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمكحلة والمرآة، وأما أنا فكان لا يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. عبد الله بن عمر يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحضر إذا غبنا ويحفظ إذا نسينا. عبد الله بن عمر اللي هو فقيه الصحابة، وقلت لكم قد إيه الصحابة رضوان الله عليهم رأوا تميزا من أبي هريرة رضي الله عنه في علم الحديث، لدرجة أن ثلاثة هم علماء الصحابة الأوائل: عمر وعثمان وعلي. كانوا إذا أرادوا أن يستزيدوا علما كانوا يذهبون إلى أبي هريرة رضي الله عنه ليسمعوا منه حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ورأينا بأنفسنا أحبابنا الكرام على مدار الحلقتين اللي فاتوا أيضا من أبي هريرة رضي الله عنه إزاي كان بيجلس يحدث الناس بالأحاديث، ففي يوم يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه من صلى على جنازة كان له قيراط ومن تبعها كان له قيراط. عبد الله بن عمر يسمع هذا الحديث أول مرة يسمعه، يروح لأم المؤمنين عائشة يقول لها: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى على جنازة كان له قيراط ومن تبعها كان له قيراط؟ قالت: بلى، سمعت النبي يقول هذا. فبكى ابن عمر وقال: سبحان الله، كم ضيعنا من قراريط الجنة. أبو هريرة قاعد في المجالس علشان يحدث الناس بأحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ورأينا أيضا سبحان الله مدى حرص على أبي هريرة مش على سماع السنة وبس، لا خالص، على تطبيق السنة أيضا، على تطبيق السنة أيضا، إنه كان حريص على تطبيقها. كان رضي الله عنه يقول: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن أبدا حتى أموت: أوصاني بركعتي الضحى، وأوصاني بألا أنام حتى أوتر، وبالصيام ثلاثة أيام من كل شهر. سمع السنة دي من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا هفضل أعملها لحد ما أموت. فكان أبو هريرة ده تعامله مع السنة، إنه يبذل من جهده ووقته وتعبه ونصبه من أجل سماع السنة. اثنين، يقعد بعد ذلك يحدث الناس بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، انه يطبق ويعمل. اربعة، انه يدعو الناس لمجالس السنة، لمجالس الأحاديث. لما خرج ذات يوم في السوق واخذ ينادي في الناس: انتم ها هنا تبيعون وتشترون، وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يوزع في المسجد. كل الناس سبت اللي في ايديها وطلعت جارية على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فما وجدوا إلا حلقات علم الحديث بيبلغوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالناس رجعت: فقالوا له: يا أبا هريرة، وأين هذا الميراث الذي يوزع؟ فقال رضي الله عنه، قال رضي الله عنه: ماذا وجدتم في المسجد؟ قالوا: حلقات فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هذا ميراث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. رأينا هو قد إيه كان حريص على هذا الأمر، وده اللي احنا عايزين نعقب بقى كما اعتدنا من أول سلسلة كن صحابيا، واحنا داخلين تقريبا اهو بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني بادئين من بعد رمضان، خدنا شوال وذو القعدة وذو الحجة ومحرم وصفر وربيع أول ربيع ثاني وجمادى أول، بقالنا 8 شهور بنتكلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتعودنا ناخد الصحابي وبعد كده ناخد المعنى المهم من حياة الصحابي. المعنى احنا لازم ناخده من حياة أبي هريرة رضي الله عنه، هو ما يتعلق اخواننا واخواتنا بحبه للسنة وتعظيمه للسنة. ازاي كان أبو هريرة رضي الله عنه ينظر إلى السنة، وازاي السلف من بعد أبي هريرة استفادوا منه في هذه النظرة. أبو هريرة رضي الله عنه كان يرى أن السنة بالنسبة له نجاة. بالله عليكم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. على فكرة راوي الحديث ده هو أبو هريرة، اللي روى هذا الحديث أبو هريرة. فلما أبو هريرة في يوم من الأيام يبقى قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع النبي يقول: أنا لما موت هسيب فيكم حاجتين، لو تمسكتم بهما، وفي رواية إن اعتصمتم بهما، لو تمسكتم واعتصمتم بهذين الأمرين إن شاء الله ربنا يرشدكم إلى طريق الهدى وإلى طريق الخير، ويعصمكم ربنا عز وجل من طريق الضلال، كتاب الله وسنتي. فمن بعدها بدأ أبو هريرة يبقى حريص غاية الحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه استشعر أن سنة النبي نجاة. وده المعنى اللي احنا عايزين نتكلم عليه النهاردة. السنة أحبابنا الكرام بالنسبة لنا نجاة. فرق كبير جدا بين أبي هريرة الذي رأى أن السنة نجاة فكان بيتعب تعب شديد جدا من أجل تحصيلها، وبين النهاردة نقول لحد احنا عايزين نعمل كذا أتلي هي سنة، فلك يا عمي دي سنة، يا عمي دي سنة. نظرتنا للسنة على ان هي سنة ضيعتنا، بل احباب الكرام بل نظرتنا للسنة لابد ان تكون السنة نجاة، اتباعنا للسنة نجاة، تحقيقنا للسنة نجاة، عملنا بالسنة نجاة. انما اللي احنا بنقوله ده اعتراض، ده الاعتراض يا عم دي سنة عشان نعترض عن السنة، دي مهلكة. احبابنا الكرام النبي صلى الله عليه وسلم وضح لينا ان هيحدث او هياتي على الزمان الاختلافات فيها تبقى كتير جدا جدا جدا. العصمة السنة، النجاة السنة. هقول لكم مجموعة من الاحاديث لما فهمها سلف الامة، قال الامام مالك رحمه الله لما فهم الاحاديث دي كده مجتمعة، قال الامام مالك رحمه الله: سنة النبي صلى الله عليه وسلم كسفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها هلك. السنة بالنسبة لنا لازم تكون كده، احاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا لازم تكون كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعيش منكم، وعلى فكرة دي من أواخر الخطب التي خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم هيخطبها في الناس، متوقعين يا ترى هيتكلم فيها عن إيه، هيقول فيها إيه. قال صلى الله عليه وسلم: إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعدها أبدا. تركتكم على البيضاء، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. في وقت الناس كلها مختلفين أنا أعمل إيه؟ يا ابني عينك على السنة، روح كده على طول انطلق ناحية السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي، يا طبعا همشي مع دول ولا دول ولا دول ولا دول، يا ابني النبي قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، على سنتي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيأتي من بعدي زمان الصبر، فتن شهوات، فتن شبهات. نعمل إيه يا رسول الله؟ إنه سيأتي على أمتي زمان الصبر، اسمعوا اللي جاية دي، للمتمسك فيه بما أنا عليه اليوم وأصحابي أجر 50 شهيد. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله منهم؟ قال: لا بل منكم. اتبعنا للسنة، اتبعنا للسنة، إن كل يوم زي ما أنا عامل لنفسي ورد للقرآن عامل لنفسي ورد للسنة. معايا كتاب زي رياض الصالحين أو كتاب مشكات المصابيح او كتاب صحيح الترغيب والترهيب او كتاب صحيح الجامع، كل يوم عامل لنفسي ورد 10 احاديث 20 حديث اقراهم كويس جدا 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 وابدا اعمل بيهم، يفرقوا معايا كتير جدا. والله يا اخوانا من اكتر الاشياء اللي اثرت عليا في حياتي 2 او 3 كتب هم من احب الكتب الى قلبي، وهم اللهم لك الحمد غيروا في حياتي الواحد كتير جدا جدا جدا. مشكات المصابيح، صحيح الترغيب والترهيب، وصحيح الجامع. 3 كتب دول غيروا حياتي، غيروا حياتي الشخصية، وغيروا حياتي في تعاملاتي مع الناس، وغيروا في حياتي الدعوية. ان انا ارتبطت قوي بالكتب دي، مهم قوي ان كل بيت من بيوت المسلمين يبقى موجود فيه الكتب دي مع كتاب رياض الصالحين. ما اجمل بقى كده ان احنا كل يوم حضرتك كأم تقعدي في بيتك مع بناتك قاعدة فاتحة كتاب رياض الصالحين على كتاب المناهي الشرعية، فتحت كتاب المناهي الشرعية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، نهى النبي عن كذا، النبي قال ان اللي يعمل كذا يبقى حرام، او اللي يعمل كذا يخش النار، او اللي يعمل كذا يبقى كذا. تقرأي معهم كتاب المنهيات، تقرأي معهم كتاب الغيبة، النميمة، حرمة أذى المسلمين، تقرأي معهم عن حرمة كذا حرمة كذا حرمة. سبحان الله، بنتك لما تتعلم من دلوقتي حرمة الغيبة لما تقعد مع صاحبتها مش هتغتاب حد، لما نجد ان النبي نهى عن التبرج بنتك مش هتتبرج، لان بنتك ارتبطت بالسنة، بنتك ارتبطت بالسنة. لما حضرتك كأب تجيب بقى داخل كتاب رياض الصالحين كتاب فضائل الأعمال، وتتكلم مع أولادك في أحاديث نفسهم عن فضل الصلاة وعن صيام التطوع وعن صلاة الوتر وعن قيام الليل وعن فضائل العمرة، وتبدأ تغرس في أولادك هذه الفضائل المتعلقة بالأعمال الصالحة، هتكون النتيجة ولادك هيتربوا على ارتباطهم بالسنة إنهم يعملوا هذه الأعمال الصالحة. لما نتكلم من خلال كتاب رياض الصالحين على كتاب التوبة وكتاب الصبر وغيرها من الكتب، صدقوني هتغير كتير جدا في حياتنا وفي حياة أولادنا، هتغير كتير جدا في حياتنا وفي حياة أولادنا. احنا محتاجين يكون عندنا ارتباط شديد بالسنة. اخواننا أئمة الأوقاف جزاهم الله عما يصنعون خيرا من جهد، انا بتكلم للمجتهدين منهم، عن جهد وبيجتهدوا وبيشتغلوا وبيقطعين نفسهم في أعمالهم. ووجه كلامي للمقصر منهم، انا باخد على أيديك والله هداية الناس في رقبتك وانت مسؤول عن الناس يوم القيامة بين يدي الله عز وجل، شد حيلك يا ابن الحلال وانطلق وتوكل على الله وعلم الناس. مهم جدا ان دعاتنا الى الله عز وجل، ائمة الاوقاف، مشايخ الازهر، اقعدوا مع الناس في المساجد بعد كل صلاة اقرأ معهم. يا جماعة هنقرأ حديث واحد بس من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة، صدقني والله هتفرق مع الناس كتير جدا جدا جدا، ولا ربما يهدي الله سبحانه وتعالى انسان بحديث واحد. على فكرة سبب اساسي من الاسباب اللي خلتني التزمت جلسة من جلسات اخواننا في جماعة التبليغ، واحد منهم قاعد في يوم فوجئت انه بعد صلاة العصر قام بيقول يا جماعة بعد اذنكم انا ساقرأ عليكم مجموعة من الاحاديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فتح كتاب رياض الصالحين وبدأ يقرأ بعض الاحاديث، انا اعجبت جدا بالاحاديث، فروحت على طول اول حاجة عملتها اشتريت كتاب رياض الصالحين وبدأت كل يوم اقرأ فيه، وسبحان الله كنت كل يوم اقرأ حديث جديد ابدأ اطبق، وجدت نفسي بدأت ايه انتقل من دايرة لدايرة، من مكان لمكان، من طريق لطريق. رياض الصالحين، صحيح الترغيب والترهيب، مشكات المصابيح، صحيح الجامع، 4 كتب مهمين جدا لازم يكونوا في بيوتنا، لازم يكونوا في بيوتنا. احنا الكرام ما عادش في شيء صعب النهارده، اللي هيخش يكتب على جوجل كتاب صحيح ترغيب وترهيب PDF هينزله كتاب مصور، الكتاب هينزله مصور. احنا كنا عشان نجيب الكتاب ده كنت عملت جمعيات وعلشان اقدر اجيب ثمن الكتاب من حوالي 15 سنه عشان اجيب الكتاب، بس اعمل جمعيات وافضل اقسط كده علشان اشتري الكتاب. الكتاب النهارده على PDF مش هياخد مننا نص دقيقه في تنزيله من على النت. وكذلك رياض الصالحين وصحيح الجامع، الكتب النهارده اصبحت متوفره بصوره كبيره جدا جدا جدا. ده اللي احنا محتاجينه، ارتباط الناس بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا اخواننا كم من اقوام تغيروا بسبب احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. اخواننا السنه بالنسبه لنا فعلا نجاه، السنة بالنسبة لنا فعلا نجاة. خط النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم خطوطا، خط النبي صلى الله عليه وسلم خط كده، وبعد ما عمل خط ده عمل على يمينه كده خطوط عرضية وعلى شماله خطوط عرضية، ثم قال صلى الله عليه وسلم هذا سبيلي، ده طريقي بقى اللي هيوصل في النهاية للجنة، وأما السبل دي فهي سبل الشيطان، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. النبي عايز يقول لنا طول ما انت ماشي على السنة توصل إن شاء الله للجنة، واوعى في يوم من الأيام تاخد يمين أو شمال تبعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم نهلك نهلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. ارتباط الصحابة رضوان الله عليهم بالسنة فوق عقل وخيال أي واحد مننا. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما في صحيح مسلم يقول والله إنني لأخشى أن أترك شيئا كان رسول الله يصنعه فيزيق قلبي. هو شايف أن السنة بالنسبة له نجاة، ولو في يوم من الأيام ما عملتش حاجة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعملها أنا قلبي يزيغ، قلبي ينحرف، قلبي يبتعد عن الله عز وجل، قلبي يضيع. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يوم من الأيام يعني يروح عند الحجر الأسود يقول والله إنني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. أنا لولا أنا شفت النبي أنا ما كنتش قبلتك، أنت حجر لا تنفع ولا تضر أصلا. من أعجب ما رأيت إخوانا إن مش في السنة بقى، لا ده حتى في العادات. سيدنا معاوية بن حيدر رضي الله عنه ياخد ابنه في يوم من الأيام ويروح للنبي صلى الله عليه وسلم، فيشوف النبي فتح الزرار ده كده بس، فتح الزرار اللي فوق ده، فبيقول فما زالت هذه لبستي أنا وابني منذ رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم. يا جماعة فتح الزرار اللي فوق مش سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو عاش كده، اللي النبي بيعمله أنا هعمله. هم عاشوا على المعنى ده، يا ريت احنا نعيش برضو على المعنى ده، يا ريت برضو احنا نعيش على المعنى ده. معنى أبو هريرة لما قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعوهن أبدا حتى أموت، لازم المعنى ده يبقى قدام عينينا، لازم المعنى ده يبقى قدام عينينا. كان سهل بن عبد الله التستري رحمة الله عليه يقول النجاة في ثلاث، نجتنا في ثلاث حاجات، واحد أكل الحلال، اثنين أداء الفرائض، ثلاثة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. حتة احنا يا عم دي سنة، احنا النهاردة هنقطع حتت، احنا نقول يا عم دي سنة لازم تطبق، لازم يبقى المعنى ده وصل لنا. هم كانوا يرون ان السنة بهذه الصورة نجاة. قال سهل بن عبد الله النجاة في ثلاث، اكل الحلال، اداء الفرائض، ثم من بعد ذلك الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ الاسلام ابن تيمية بيقول وعامة الضلالات التي وقعت في هذه الامة انما جاءت لمن لم يعتصم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلا فعلا الشيعة ما ضلوا ولا انحرفوا إلا لما ما اعتصموش بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لهم لو اعتصموا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كان وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة. لو التزموا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أحب المهاجرين والأنصار، لأن النبي قال في سنته آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. لو الشيعة التزمت بالسنة في الجزئية دي كان الموضوع انتهى. الناس اللي بيسموا نفسهم قرآنيين وظلوا وانحرفوا تماما عن الدين، وظلوا وانحرفوا تماما عن الدين وقالوا احنا علينا بالقرآن بس، دول لو كانوا اعتصموا بالسنة ما كانوش راحوا لهذه الضلالة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السنة يوشك أن يكون الرجل متكئا على أريكته شبعان يقول ما جاءكم من كتاب الله فخذوه عليكم بكتاب الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. لو كان دول اعتصموا بالسنة كانوا نجوا، كانوا نجوا. العلمانيين اللي ضلوا وانحرفوا تماما عن طريق الاسلام نقول لهم انتوا لو كنتوا اعتصمتوا بالسنه ما كنتوش ضليتم ولا كنتوا انحرفتم. الخوارج اهل التكفير عافاني الله واياكم من هذا المنهج، التكفيريين دول لو كانوا التزموا بالسنه ما كانوش ضلوا وانحرفوا. لو كانوا التزموا بالسنه الا ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا لن كفوا تماما عن مثل هذه الأمور. أبناء الكرام السنة دي نجاة، السنة دي نجاة. كان مالك يقول السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. وكان الزهري رحمه الله يقول كان علماؤنا يقولون الاعتصام بالسنة نجا. جعلنا الله وإياكم من هؤلاء المعتصمين. نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد أحبابنا الكرام، يبقى الجزئية الأولانية اللي حاولت أدندن عليها من أول درس النهاردة اعتصمنا بالسنة نجاة. وياما ناس نجاها الله سبحانه وتعالى بسبب حديث سمعته أو علمته في يوم من الأيام. سيدنا أبو بكر في يوم من الأيام بيقول وأنا راجع من الحج في أحداث الفتنة لما قتل سيدنا عثمان رضي الله عنه، وسيدنا علي بن أبي طالب قال أنا ما عنديش القوة والمقدرة إن أنا أقتل وقاتل الخوارج الآن، فالسيدة عائشة رضي الله عنها توجهت إلى الكوفة علشان تجمع العدد والعدد اللي بيه يعني تقيم حد الله عز وجل على هؤلاء الخوارج. فما كان إلا سيدنا أبو بكر بيقول أنا خلاص قررت أن أخرج معاها وأطلع بقى والكلام ده قبل موقعة الجمل، فتذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أفلح قوم ولو أمرهم امرأة، قال فتركتها وعدت إلى مكة مرة ثانية فنجاني الله عز وجل. ربنا نجاه من الفتنة التي حدثت بسبب حديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. الاعتصام بالسنة أخواننا وأخواتنا نجاه، اعتصامنا بالسنة نجاه، لازم نكون فاهمين ده كويس جدا. الأمر الثاني أخواننا، إحنا أصلا عملنا من غير ما نلتزم فيه بالسنة ضايع، لأن ربنا سبحانه وتعالى علشان يقبل منا أي عمل لابد لهذا العمل حتى يقبل من شرطين. الشرط الأول هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، الشرط الثاني هو أن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كم رأينا من أقوام تعبدوا لله سبحانه وتعالى على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم حبطت أعمالهم وخسروا. سيدنا سعيد المسيب في يوم من الأيام بعد ما صلى الفجر لقى واحد قام بعد صلاة الفجر يركع ويسجد ركوع طويل وسجود طويل ويبكي صلاة بخشوع ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فراح بعد ما صلى فنهاه عن هذه الصلاة فقال له يا سعيد أترى أن الله عز وجل يعذبني على صلاتي؟ صلاة لن صلتها، قلبك فيها رقيق وعيني بتدمع والجسد خاشع والدنيا جميلة جدا، شايف أن ربنا يعذبني على الصلاة؟ قال لا يعذبك الله على الصلاة ولكن يعذبك على مخالفتك للسنة. النبي نهى ان احنا نصلي من بعد الفجر، جعل النبي ثلاث اوقات منهي عن الصلاة فيها من بينها من بعد الفجر لحد طلوع الشمس. الله لا يعذبك على صلاتك ولكن يعذبك على مخالفتك للسنة. كم من اقوام الان من ابائنا اللي نحسبهم صالحين بيروح عند قبر من القبور ويستغيث ويدعو ويطوف حوالين القبر ولا يعرف ان هذا حرام ويظن ان دي قربة بيتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى، وهذا العمل حابط والعياذ بالله ووقع في صورة من صور الشرك وهو لا يدري وهو لا يدري. كان أحمد بن أبي الحواري يقول من عمل عملا بلا اتباع فباطل عمله، اللي هيعمل عمل على غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم عمله ده يبطل، عمله ده يبطل. بل كان أبو حفص الحداد رحمه الله يقول من لم يزن أقواله وأفعاله في كل وقت بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعده من الرجال. ودي الفايدة الثالثة من فوائد السنة، السنة النجاة بها تصلح الأعمال، بها تصلح الأعمال. الحاجة الثالثة كانوا يعدون رجلا الملتزم المتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما كان الرجل أكثر تمسكا يقولوا عليه فعلا ده أشد رجولة. أمال في زماننا لو شافوا رجالة في زماننا اللي كل شيء يقولوا يا عم دي سنة، يا ترى هيعدوهم مع مين؟ يا ترى هيعدوهم مع مين؟ كانوا يرون ان الرجولة ان البطولة ان الانسان منا يكون حريص جدا 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 على مسألة اتباع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اربعة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا هداية، سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا هداية، مش نجاة من الضلالات، لا ده هداية كمان وعصمة وقرب من الله سبحانه وتعالى. هقول لكم كلمة قالها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعلق لكم عليها. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول فكل من اتبع الرسول، كل من اتبع الرسول فالله كافيه وهديه وناصره ورزقه. كل من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فالله كافيه وهديه وناصره ورزقه. العلاقة، لا العلاقة نفهمها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي أحب إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، النوافل هي السنن، السنن، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يمشي بها يبطش بها وقدمه التي يمشي بها. دي اللي الشيخ قال عنها فالله كافيه وهاديه ولئن سألني لأعطينه رازقه ولئن استعاذني من شر أو مكروه لأعيذن نصره. فهمتوا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية؟ الكلام اللي طالع كده علي نور ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كلما كنا أحرص على السنة فالله كافيه وهاديه وناصره ورازقه. تخيلوا معايا اخوانا احباب، جبت كتاب زي رياض الصالحين وبدات اقرا فيه عن فضل السنن النوافل، فبدات اقرا عن السنن النوافل واقرا فيها فبدات اطبق، وبعد كده بدات اقرا عن فضل القران، بدات اقرا القران عن صيام الاثنين والخميس، بدات اصوم الاثنين والخميس. الايمان بيزيد، الايمان بيزيد، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم. بدات اقرا في السنه، بدات اعمل بيها، هتكون نتيجه هدايه الله سبحانه وتعالى لعبده. انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى، امنوا بربهم علما وعملا فزادهم الله هدى. بقرا في كتاب صحيح الترغيب والترهيب ان النهي عن الشحناء، النهي عن الغيبه، النهي عن النميمه، النهي عن الكذب، النهي عن شهاده الزور، فبدات ابعد عن المحرمات. الايمان زاد، الايمان بدا يزيد، وهكذا كل ما الانسان بيقرا حديث جديد للنبي صلى الله عليه وسلم بيزداد به ايمانه ويزداد به عملا صالحا. اذن فالله كافيه والله هاديه والله ناصره والله رازقه، هو ده المعنى اللي احنا عايزين نوصله. كل ما اقرا في سنه النبي كمان، الشيخ مصطفى العدوي الله يحفظه يا رب ويبارك فيه، هو كل علمائنا ومشايخنا، اول ما بدانا طلب علم كنا طلبنا منه نصيحه، نصيحتك يا شيخنا، قال كل يوم اقراوا 5 آيات من كتاب الله بتفسيرها، وكل يوم 5 أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بشرح معناها، هيتكونوا في ظرف سنه من علماء المسلمين. ما هو انا لما اقرا 5 أحاديث واعرف معناها في سنه، دخلت في حوالي 1700 حديث بمعرفه معناهم، احكام وفضائل ومنهيات ورقائق وحاجات من كده، ان شاء الله بكسب الله. وتخيل 1700 ايه نفس القصه، ان شاء الله لا قوه الا بالله، ان شاء الله لا قوه الا بالله. من فضائل اتباعنا للسنه وحرصنا على السنه وعملنا بالسنه حب الله عز وجل لنا، حب الله عز وجل لنا. فالله يحب من التزم بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، الله يحب من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. طب احنا ازاي هنتبع النبي في أقواله وأفعاله؟ عن طريق سنته صلى الله عليه وسلم. تخيل معايا واحد دخل يصلي الله أكبر وحط ايدي كده، واحد تاني دخل يصلي الله أكبر وحط ايدي كده، واحد دخل يصلي وعينه عمالة تعمل كده، واحد دخل يصلي عينيه في موطن السجود. وتخيل معايا واحد وهو راكع قال سبحان ربي العظيم 3، واحد تاني قال 5 6 أذكار من اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل واحد تاني وهو راكع خطف في الركوع، واحد تاني اطمأن في الركوع. تخيل معايا واحد وهو ساجد قاعد يقول أذكار عن النبي صلى الله عليه وسلم، واحد تاني ما قالش. تخيل معايا واحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، واحد تاني الله أكبر وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وقال أذكار الاستفتاح. أيهما أعظم قدرا عند الله؟ مما لا شك فيه ان اللي جاب اذكار الاستفتاح، اللي ما شاء الله وضع يديه على صدره، اللي في ركوع جاب الاذكار كلها، في السجود جاب الاذكار كلها، اللي اطمأن. طب ده ليه صلاته زادت عن التاني؟ التاني اتى بالفرائض، انما الاولاني ما شاء الله لك وسبح الله اتى بالسنن مع الفرائض، فهذا اعلى واعظم قدر عند الله عز وجل. وكلما كان العبد منا اكثر طاعه كلما كان الله عز وجل كان حب الله عز وجل له اشد. قال ابن القيم رحمه الله كلمة ما أعظمها وما أجملها من كلمة، لما قال ولا يحبك الله إلا إذا اتبعت حبيبه ظاهرا وباطنا وصدقته خبرا، أي في الأمور الغيبية، وأطعته أمرا، فيما أمرك أطعته، فيما أخبرك صدقته، واتبعته ظاهرا وباطنا. ربنا يحبك، ربنا يحبك إن كنت نازل من بيتك تقول أذكار الخروج من البيت، نازل على السلم سبحان الله سبحان الله، كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا، تركب عربيتك تقول الأذكار، أولادك معاك تعلمهم الأذكار اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يلا يا أولاد بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. يلا يا أولاد دعاء ركوب السيارة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. بالله عليكم اللي حياته بقت كده، تخيلوا احبابي الكرام واحد رجع بيته قرأ كويس جدا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع نسائه من خلال السنة، وجد في السنة النبي كان يعني مش عارف اقولها ازاي تتناسب مع قوم النبوة، ولكن كان عندنا في لغتنا بيدلع السيدة عائشة، فيقول لها يا عائش يا ترى، يرجع بيته يقول لزوجته كده، مش واحد كاتب على تليفونه واحنا قاعدين معاه في يوم كاتب على تليفونه التليفون رن، فكتب على تليفونه غلطة عمري، أول ما الاسم ظهر كتب غلطة عمري، زوجته يعني. تخيلوا بقى عرف سنة النبي، النبي كان بيلقبها بأحب الأسماء فحطها بأحب الأسماء. والله يا أخوانا في درس الأربعاء في المنصورة، درس بتاعي يوم الأربع، كنت أتكلم عن بر الوالدين والكلام ده، فسبحان الله فذكرت حديث إلزم أقدامهما فإن الجنة فم. فواحد أم قايل إيه، أنا هسمي أمي على التليفون بتاعي باسم الجنة. شوفوا لما خد سنة وطبق، يا تخيل بقى يتعامل مع زوجته يقول لها يا عائش، أو يدلعها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع مع عائشة. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقعد ويصنع مع عائشة، النبي كان بيأكل زوجته فهو يأكل زوجته كما كان النبي يصنع. تخيلوا الحياة يبقى شكلها إزاي. تخيلوا النهاردة أحبابنا الكرام إن مع أولادي أطبطب عليهم وأحسن إليهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع. ممكن تقولوا لي شكل الحياة يبقى عامل إزاي؟ يا طب تخيلوا لو إحنا طبقنا السنة وقدر النور اللي ينزل في قلوبنا، وده المعنى السادس أو الفضل السادس في اتباعنا للسنة. لما هتبع السنة ربنا ينور حياتي كلها. تخيل واحد قبل ما ينام افتكر إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قل والله أحد المعوذات فقرأها، وكان يقرأ الملك فقرأها، وكان يقرأ ألف لام ميم السجدة فيقرأها، وكان يقرأ الإسراء فيقرأها، وكان يقرأ بالمسبحات الصورة اللي بدأت بسبحة لله فيقرأها، وبعد كده يقرأ قل يا أيها الكافرون وآية الكرسي وآخر آية من سورة البقرة، ويأتي بالأذكار وينام. ده ممكن واحد في يوم من الأيام تضيع منه صلاة الفجر. تخيلوا واحد أول ما صح من النوم أتى بالأذكار وقرأ أول آخر عشر آيات من سورة آل عمران. تخيلوا واحد ما شاء الله أول ما يسمع الأذان يردد الأذكار بتاعت الأذان، داخل المسجد يقول الأذكار، صلى السنة، وبعد كده رفع إيديه يدعو لأن الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب، بعد كده أقام المقيم المؤذن قام صلى واجتهد. بالله عليكم حياته هتبقى عاملة إزاي؟ وقلبه باتباعه للسنة هيبقى شكله إزاي؟ صدق الإمام أحمد بن سهل رحمه الله لما قال من ألزم نفسه آداب السنة، إلا هيلزم نفسه بآداب السنة، نور الله قلبه بنور المعرفة. يا الله يا الله تاني نعيدها كم مرة. بيقول من ألزم نفسه آداب السنة نور الله قلبه بنور المعرفة، نور الله قلبه بنور المعرفة، ولا مقام أشرف من متابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم في أوامره وأفعاله وأخلاقه والتأدب بآدابه قولا وفعلا. مفيش مقام في الدين أعظم عند الله عز وجل من مقام التأدب بآداب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تقولي بس مقام الصبر والشكر والورع دي مقامات أعلى، أقول لك والله والشكر والورع والزهد والصبر وغيرها من مقامات الدين هي من آداب السنة، هي من آداب السنة. نعيد الكلمة تاني لأن الكلمة أنا من ساعة ما حضرت الدرس أنا عمال أعمل كده، إيه الكلام ده؟ دي الناس اللي عاشت فعلا سنة فعبرت عن الحياة اللي هي عايشاها وعبرت عن الحلاوة اللي هي دقتها. يقول أحمد ابن سهل من ألزم نفسه آداب السنة، من ألزم نفسه آداب السنة نور الله قلبه بنور المعرفة، ولا مقام أشرف من متابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم في أوامره وأفعاله وأخلاقه والتأدب بآدابه قولا وفعلا. ممكن نكون كده، ممكن كل يوم نقرأ مجموعة من الآداب عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صغير موجود على النت يعني بالهبل، اكتب كده على جوجل ألف سنة وسنة، تحميل كتاب ألف سنة وسنة، ننزل الكتاب ألف سنة وسنة ونبدأ من الكتاب كل يوم نتعلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونبدأ نطبق ونبدأ نعمل. صدقوني والله نور الحياة، نور القلب، نور المعرفة، نور معرفة الله لا يأتي للعبد إلا بملازمته لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا كان العلماء بيضعوا ميزان كده، اللي عايز يعرف هو ماشي صح ولا ماشي غلط، اللي عايز يعرف هو قريب من ربنا ولا بعيد، اللي عايز يعرف مقامه عند ربنا عز وجل ينظر إلى السنة ويشوف هو مقامه فين من السنة. كان ابن القيم رحمه الله يقول فمن صاحب الكتاب والسنة فهو الصادق المصيب. صاحب الكتاب والسنة. والله يا أخوانا أحببنا أحب سنة لي على الإطلاق، احب سنه لي على الاطلاق وافضل سنه مرت لي بي على الاطلاق السنه اللي انا كنت فيها في الجيش. ربنا قدر انا مسكت المسجد في اللواء اللي انا كنت فيه، ولما مسكت المسجد كنت واخد معايا المكتبه عشان كنت بحضر الخطب بتاعتي والدروس اللي بديها في قلب المكان. فربنا عز وجل لما اكرمني بالمكان ده قلت انا مش هاخد معايا اي كتاب غير كتب السنن، بخاري ومسلم، سنن ابي داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، وكان معايا مسند احمد طبعه كبيره كده اللي طبعا يعني ممنوع الكتب كتير في الجيش، مسند احمد طبعه اللي هي المجلد الكبير. سنن الدارمي كانت معايا، موطأ مالك، الكتب دي كانت معايا، عايشت الكتب التسعه، عايشت الكتب التسعه، فكانت من احسن السنوات في حياتي والله. يعني الواحد بيقول ولا يوم من ايام الجيش، شوف ناس كتير جدا بتبقى كارهه السنه دي، تبقى سنه تقيله عليها جدا، انا بقول والله ولا يوم من ايام الجيش. اليوم اللي انا كنت قاعد فيه على الاقل 16 ساعه ما بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وافعال النبي صلى الله عليه وسلم، شعرت ايامها بايمانيات والله يا اخوانا ما شعرت بيها الى الان الا في هذا المكان وفي هذه السنه وسط ما انا قاعد مع سنن النبي اقوالا وافعالا صلى الله عليه وسلم. فكان ابن القيم يقول فمن صاحب، احنا عايزين نصاحب القران وعايزين نصاحب سنه النبي صلى الله عليه وسلم، فمن صاحب الكتاب والسنه فهو الصادق المصيب، فهو الصادق المصيب. عايزين يا اخوانا كمان من فضائل اتباعنا للسنه ان كل ما هطبق سنه انا بقيت من اهلها، ويوم القيامه يوم ندعو كل اناس بامامهم اي باعمالهم، اي باعمالهم. انا عايز يوم القيامه ينادى علي من كل اعمال السنن وكل اعمال الخيرات اللي النبي صلى الله عليه وسلم عملها. يقول النووي رحمه الله: اعلم انه ينبغي لمن بلغه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعمل به ولو لمره ليكون من اهله، ولا ينبغي تركه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. يوم القيامه انت هيتنادى عليك بعملك. انا حريص قوي انه يقال يوم القيامه: اين المستنون بسنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ اين المؤتسون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اين المتبعون لحبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ فاطلع اقول انا يا رب عشت طول حياتي مع السنه، اقرا واعمل وادعو الناس اليها، اقرا واعمل وادعو الناس اليها. محتاجين جدا ان احنا يعني نصنع هذا. حبايبنا الكرام، من فضائل اتباع السنه ان اهلها هم السعداء في الاخره وهم السعداء في الدنيا. الامام ابن حبان رحمه الله يقول: ان في لزوم السنه تمام السلامه وجماع الكرامه، وجماع الكرامه والمتعلقون بها هم اهل السعاده في الدنيا والاخره. اهل السعاده في الدنيا والاخره اصحاب السنه، اصحاب السنه اللي حريصين على اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ايه واجبنا تجاه السنه؟ واحد، واجبنا تجاه السنه تعلمها، تعلمها من الكتب الاربعه اللي انا قلت لكم عليها لازم تكون موجوده في بيوتنا كلنا. هم اربع كتب: واحد رياض الصالحين، اثنين صحيح الترغيب والترهيب، ثلاثة مشكاة المصابيح، أربعة صحيح الجامع. أربع كتب مهمة جدا ياريت يكون عندنا في البيوت نقرأ فيهم كتير. اثنين، اللي هقرأه هعمل بيه أولا، أي حديث همر عليه أعمل بيه أولا. النبي كان يعقد التسبيح على يدي، خلاص هشيل السبحة وهبدأ أعقد التسبيح على يدي. جميل، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد قال كذا وكذا وكذا، أبدأ أطبق ده عملي. أدي واحد، يبقى واحد قراءة السنة وتعلمها، اثنين العمل بالسنة، ثلاثة دعوة الناس إلى السنة، دعوة الناس إلى السنة زي ما عمل أبو هريرة. تعب كتير جدا في تعلمه للسنة، بعد ذلك بدأ يعلم الناس هذه السنة. أربعة، وده دور واجب علماء الحديث، تنقية السنة من الضعيف والموضوع والمكذوب. خمسة، عدم المعارضة لها، عدم المعارضة لها، إن إحنا ما نعارضهاش. النبي عمل كده يا عم دي سنة، لا لا لا، بل الأصل ألا أعارضها بل أمتثل لها وأنفذها. أحبابنا الكرام، أحبابنا الكرام، على قدر تمسكنا بالسنة يكون وجودنا يوم القيامة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من رغب عن السنة فإنه سيبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. إحنا عايزين النهاردة نعيش مع الكتب دي، كل يوم أقرأ حديث هرفعه على الصفحة عندي كبص، أنا بحط عندي أصور صفحة شوت سكرين كده وأبدأ أرفعها صفحة من كتاب الحديث، وأبدأ أرفعها على الصفحة عندي، أبدأ أنشر على النت، أبدأ أدعو أصحابي، أبعتها في رسائل من التليفون، أبدأ أقولها في المسجد، أقولها في خطبة وغير ذلك. صدقوني تفرق كتير جدا. وعايزين نقول لأبي هريرة رضي الله عنه: ما مش انت لوحدك اللي عشت مع السنة وهتنشر السنة لوحدك او تكون رقم واحد يعني في كتير طبعا نشر من سنة الصحابة، مش انت اللي هتكون متصدر، بس احنا كمان هنكمل المشوار من بعدك وهنبدأ ننشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم زي ما انت نشرتها عشان نكون معاك يوم القيامة تحت رؤى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا، هذا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
دعوة الرسول قد كان خير من دعا بالحكمة مثال